الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا المجلس الرابع والعشرون من مجالس شرح الباعث الحثيث. تكلمنا في الدرس الماضي عن أنواع تحمل الحديث، وذكرنا النوع الأول وهو السماع من لفظ الشيخ، وذكرنا الثاني وهو القراءة على الشيخ. معنا اليوم النوع الثالث وهو الإجازة. والإجازة لغة هي العبور والانتقال والإباحة والامتناع، وأما اصطلاحا الإذن بالرواية، كأن يقول الشيخ لتلاميذه: أجزت لكم أن تروا عني صحيح البخاري مثلا، أو صحيح مسلم، أو جميع مسموعاتي. فالإذن بالرواية من الشيخ للتلميذ تسمى إجازة عند المحدثين. قال المؤلف رحمه الله: الثالث الإجازة، والرواية بها جائزة عند الجمهور. وادعى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك، ونقضه ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها، والخلاف حاصل. وبذلك قطع الماوردي وعزاه إلى مذهب الشافعي، وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المروى الروذي صاحب التعليق، وقالا جميعا: لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة، كل واحد من بلاده يأخذ الإذن عن الشيخ الذي يريد من أي بلاد وينتهي الأمر. وكذلك روي عن شعبة بن الحجاج وغيره من أئمة الحديث وحفاظه، وممن أبطلها إبراهيم الحربي وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني وأبو نصر الوايلي السجزي، وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيهم. ثم هي أقسام: أحدها إجازة من معين لمعين في معين، هذا النوع الأول من أنواع الإجازة، إجازة من معين أي من شيخ معين، كأن أكون أنا مثلا هذا الشيخ المعين، لمعين أي لطالب معين، كأن يكون عمرو أو زيد مثلا، في معين أي في كتاب معين أو حديث معين، كأن أقول أنا لكم أنتم مثلا: أجزتكم أن تروا عني صحيح البخاري مثلا، أو صحيح مسلم. فالكتاب هنا معين، وأنتم معينون، وأنا معين، بأن يقول: أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب، وهي معينة معروفة، وهي المناولة. فهذه جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية، لكن خالفوا في العمل بها، أي جوزوا الرواية بها لكن من حيث العمل خالفوا في ذلك، لأنها في معنى المرسل عندهم إذ لم يتصل السماع. الثاني أي النوع الثاني من أنواع الإجازة، إجازة لمعين أي التلميذ يكون معينا في غير معين، الكتاب غير معين، مثل أن يقول: أجزت لك أن تروي عني ما أرويه، أي شيء أرويه أجزت لك أن ترويه عني، فهنا هذا المروي غير معين، أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي، وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا، يجوزون أن تروي بهذه الطريقة إذا أخذت الحديث عن شيخك بهذه الطريقة، ويجوزون أيضا العمل بها ويصححون الحديث المروي بها. الثالث الإجازة لغير معين، التلميذ يكون غير معين، مثل أن يقول: أجزت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله، وتسمى الإجازة العامة، وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، فممن جوزها الخطيب البغدادي، ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري، ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني الحافظ وغيرهم من محدثي المغاربة رحمهم الله. وأما الإجازة للمجهول أي للشخص المجهول، كأن يقول: أجزت لمحمد بن خالد، وفي وقته جماعة بهذا الاسم، ولم يميز لمن منهم أجاز؟ محمد بن خالد، محمد بن خالد، محمد بن خالد، أيهم تريد عندما تقول أجزت لمحمد بن خالد؟ هذا مجهول. أو بالمجهول، أي بكتاب مجهول، كان يقول أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن، وهو يروي عدة كتب للسنن، هل هي سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، وهي كلها بالنسبة له مسموعة، فأيها أردت؟ هذه ماذا؟ إجازة بالمجهول. ففاسدة، وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة المسمين لا يعرفهم المجيز، أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ شائع، أي هم مسمون معينون، إلا أن المجيز لا يعرفهم. فإن هذا سائغ شائع، كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم، والله أعلم، ولا يؤثر في الرواية. ولو قال أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني، فقد كتبه أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي وسوغه غيره وقواه ابن الصلاح. وكذلك لو قال أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب، أو ما يجوز لي روايته، فقد جوزها جماعة، منهم أبو بكر بن أبي داود قال لرجل أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة، أي أولاد الأولاد. وأما لو قال أجزت لمن يوجد من بني فلان، فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وأبي الفضل بن عمروس المالكي، وحكاه ابن الصباغ عن طائفة، ثم ضعف ذلك وقال هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة. وكذلك ضعفها ابن الصلاح وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله. وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه، فقال قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه، أي يعطي الغائب غير الحاضر إجازة ولا يصح سماعه منه. ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير، قال وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه، يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال، والله أعلم. قال شيخنا الوادع رحمه الله: الإجازة من حيث هي ضعيفة جدا، وبهذه الأشياء تزداد ضعفا. قال المؤلف: ولو قال أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه، ما سمعته الآن وما سأسمعه في المستقبل، فالأول جيد، أي وهو ما سمعته لأنه قد سمعه، والثاني فاسد وهو ما سيسمعه. وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة، أي قاصها على الوكالة، وفيما لو قال وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف. وأما الإجازة بما يرويه إجازة، أي ما يرويه الشيخ إجازة، فهل لمن أخذه عن هذا الشيخ إجازة أن يرويه عنه إجازة عن إجازة؟ فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت. وممن نص على ذلك الدارقطني وشيخه أبو العباس بن عقدة والحافظ أبو نعيم الأصبهاني والخطيب وغير واحد من العلماء. قال ابن الصلاح: ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبه ذلك بتوكيل الوكيل. القسم الرابع المناولة، القسم الرابع من أنواع تحمل الحديث. المناولة أصلها أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له: هذا حديثي أو سماعي. قال المؤلف رحمه الله: فإن كان معها إجازة، أي فهي المقترنة بالإجازة وهي أعلى أنواع الإجازة، مناولة مع إجازة. فإن كان معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له اروي هذا عني، قولها اروي هذا عني إجازة، ويملكه إياه أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه، أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله أي الشيخ ثم يقول اروي عني هذا، ويسمى هذا أي الأخير الصورة الأخيرة عرض المناولة. وقد قال الحاكم إن هذا أي عرض المناولة إسماع، أي أنه كالسماع في القوة عند كثير من المتقدمين، وحكوه عن مالك نفسه والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة، ومجاهد وأبي الزبير وسفيان بن عيينة من المكيين، وعلقمة وإبراهيم والشعبي من الكوفة، وقتادة وأبي العالية وأبي المتوكل الناجي من البصرة، وابن وهب وابن القاسم وأشهب من أهل مصر وغيرهم من أهل الشام والعراق. ونقله عن جماعة من مشايخه، قال ابن الصلاح وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة، قدمنا وصفهما. ثم قال الحاكم والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال وفي الحرام والحلال أنهم لم يروه سماعا، أي أنهم لم يروه في قوة السماع بل هو أدنى منه قوة. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبويطي والمزني، وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب والله أعلم. قال السيوطي رحمه الله في التدريب والأصل فيها أي المناولة، الأصل فيها يعني دليل يعني دليلها، والأصل فيها ما علقه البخاري في العلم أي في كتاب العلم من صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وصله البيهقي والطبراني بسند حسن. وجه الدلالة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول أمير السرية كتابا بدون أن يقرأه عليه، فجاز له الإخبار بما في الكتاب بمجرد المناولة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ففيه المناولة ومعنى المكاتبة التي ستأتي. وقال السهيلي احتج به البخاري على صحة المناولة، فكذلك العالم إذا ناول تلميذه كتابا جاز له أن يروي عنه ما فيه، قال وهو فقه صحيح. وقال البلقيني وأحسن ما يستدل به عليها ما استدل به الحاكم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. وقد احتج البخاري رحمه الله أيضا في صحيحه بهذا الحديث. ووجه الدلالة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول رسوله الكتاب ولم يقرأه عليه ولا سمع ما فيه، فجاز أن يسند ما فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقوم الحجة به على المبعوث إليه كما لو شافهه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وينبني على ذلك أن الشيخ إذا ناول الطالب كتابا جاز له أن يروي عنه ما فيه، وفيه دليل على المكاتبة أيضا في هذا الحديث، فيه دليل على المكاتبة التي ستأتي. ثم قال المؤلف رحمه الله وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعره إياه فإنه منحط عن ما قبله، حتى إن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة. قلت كلام لابن كثير أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري أو مسلم أو شيء من الكتب المشهورة فهو كما لو ملكه أو أعاره إياه، فشهرة الكتاب تغني عن ذلك، فإذا حصل على نسخة صحيحة منه فله أن يرويها عن شيخه والله أعلم. ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية، فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها أي المناولة فقط من غير إجازة. وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها، قال ابن الصلاح: ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه والله أعلم. هذا الإعلام هو النوع السادس الذي سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. ويقول الراوي بالإجازة، أي بماذا الذي أخذ الحديث بالإجازة عن شيخه، ما هي ألفاظ الأداء عندما يريد أن يؤدي الحديث ويحدث به، ماذا يقول؟ ويقول الراوي بالإجازة أنبأنا، فإن قال إجازة فهو أحسن، ويجوز أنبأنا وحدثنا عند جماعة من المتقدمين. أفضل شيء أن يعبر بما أخذ، إن أخذ بالإجازة يقول أخذ حدثنا إجازة أو أخبرنا إجازة أو أجازني. وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرون بالإجازة بمنزلة السماع، فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال. والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا بل مقيدا، أي كأن يقول حدثنا فلان مناولة أو وإجازة، أو أخبرنا مناولة وإجازة، أو أخبرنا مناولة أو إذنا، وهكذا لابد أن يقيد، لا يطلق ويقول أخبرنا أو حدثنا فقط. وكان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله خبرنا بالتجديد. القسم الخامس من أنواع التحمل المكاتبة، وهي أن يكتب الشيخ بعض حديثه لمن حضر عنده أو لمن غاب عنه ويرسله إليه، بأن يكتب إليه بشيء من حديثه، فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة، أي مكاتبة مقرونة بإجازة. وإن لم تكن معها إجازة فقد جوز الرواية بها أيوب ومنصور والليث وغير واحد من الفقهاء الشافعية والأصوليين، وهو المشهور، وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة، وقطع الماوردي بمنع ذلك والله أعلم. وجوز الليث ومنصور في المكاتبة أن يقول أخبرنا وحدثنا، أي من أخذ الحديث عن شيخه مكاتبة ماذا يقول؟ قال يقول أخبرنا وحدثنا مطلقا، والأحسن الأليق تقييده بالمكاتبة، أي يقول حدثنا مكاتبة أو كتب إلينا أو بلفظ كهذا. والصحيح أن المكاتبة حجة ويعمل بها، وردت أحاديث في الصحيحين تدل على حجية المكاتبة. راجع صحيح البخاري كتاب العلم الباب السابع وانظر كلام الحافظ بن حجر عليه. ويشترط في العمل بها أن يكون واثقا أنها كتابة شيخه، ويكون عارف وذلك بمعرفة خطه أو بغير ذلك، ويكون عالما بأن هذه الكتابة لم يتطرق إليها التغيير والتبديل. القسم السادس إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان، وهذه التي تسمى بالإعلام، من غير أن يأذن له في روايته عنه، فقد سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء، منهم ابن جريج، وقطع به ابن الصباغ، واختاره غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية لو أعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته، كما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه. الإعلام مجرد أن يعلمه بأن هذا الحديث حديثه أو أن هذا الكتاب كتابه. القسم السابع الوصية، بأن يوصي بكتاب له كان يرويه لشخص، يوصي به لشخص، أي أن يوصي الراوي بكتابه الذي يرويه بإسناده، يوصي به لشخص ما، فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصى له بذلك الكتاب عن الموصي، وشبه ذلك بالمناولة وبالإعلام بالرواية. قال ابن الصلاح: وهذا بعيد، وهو إما زلة عالم أو متأول، إلا أن يكون أراد بذلك روايته عنه بالوجادة، والله أعلم. شيخ أحمد شاكر رحمه الله قال: هذا النوع من الرواية نادر الوقوع، لكننا نرى أنه إن وقع صحة الرواية به، لأنه نوع من الإجازة. ثم قال المؤلف رحمه الله: القسم الثامن الوجادة، وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده، فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية، فيقول: وجدت بخط فلان، حدثنا فلان ويسنده. ويقع هذا كثيرا في مسند الإمام أحمد، يقول ابنه عبد الله: وجدت بخط أبي، حدثنا فلان ويسوق الحديث. وجده بخط أبيه فرواه وجادة. تنبيه هنا: تجد في مسند الإمام أحمد أسانيد لعبد الله ابنه من غير طريق الإمام أحمد، وهذا يسميه العلماء زيادات عبد الله بن الإمام أحمد على مسند أبيه. فتنبه، تعرف الزيادات كيف؟ تعرفها بالنظر إلى شيخ عبد الله بن الإمام أحمد، فإن كان شيخه في الإسناد هو أبوه، فإن كان شيخه هو أباه فيكون هذا من ضمن المسند، أما إذا كان شيخه آخر فيكون هذا من زيادات عبد الله بن الإمام أحمد وليس من أحاديث الإمام أحمد. وله، قال المؤلف رحمه الله: وله أن يقول قال فلان، إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي. قال ابن الصلاح: وجاز فبعضهم فأطلق فيه حدثنا أو أخبرنا، وانتقد ذلك على فاعله. وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خط، فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان وقال فلان أيضا، ويقول بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه، والله أعلم. قلت: والوجادة ليست من باب الرواية، وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب، أي لا يرويه رواية ولكن يحكي عن شيء وجده. وأما العمل بها فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين، أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم. ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها، قال ابن الصلاح: وقطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به، هو هذا الضابط، إذا حصلت الثقة بأن هذا الكتاب للشيخ الفلاني ولم يغير ولم يبدل فيه وأنه مصون محفوظ فيجوز التحديث بما فيه. وعملنا في الكتب الموجودة اليوم من هذا الباب. قال ابن الصلاح: وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لتعذر شروط الرواية في هذا الزمان، يعني فلم يبقى إلا مجرد وجادات. قلت: وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء، فقال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: ونحن. فقال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. هذا هو الشاهد، يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري ولله الحمد، فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة له، والله أعلم. هذا آخر ما ذكر في أنواع تحمل الحديث. ونكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا المجلس الرابع والعشرون من مجالس شرح الباعث الحثيث. تكلمنا في الدرس الماضي عن أنواع تحمل الحديث، وذكرنا النوع الأول وهو السماع من لفظ الشيخ، وذكرنا الثاني وهو القراءة على الشيخ. معنا اليوم النوع الثالث وهو الإجازة. والإجازة لغة هي العبور والانتقال والإباحة والامتناع، وأما اصطلاحا الإذن بالرواية، كأن يقول الشيخ لتلاميذه: أجزت لكم أن تروا عني صحيح البخاري مثلا، أو صحيح مسلم، أو جميع مسموعاتي. فالإذن بالرواية من الشيخ للتلميذ تسمى إجازة عند المحدثين. قال المؤلف رحمه الله: الثالث الإجازة، والرواية بها جائزة عند الجمهور. وادعى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك، ونقضه ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها، والخلاف حاصل. وبذلك قطع الماوردي وعزاه إلى مذهب الشافعي، وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المروى الروذي صاحب التعليق وقالا جميعا: لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة. كل واحد من بلاده يأخذ الإذن عن الشيخ الذي يريد من أي بلاد وينتهي الأمر. وكذلك روي عن شعبة بن الحجاج وغيره من أئمة الحديث وحفاظه. وممن أبطلها إبراهيم الحربي، وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني، وأبو نصر الوايلي السجزي، وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيهم. ثم هي أقسام: أحدها إجازة من معين لمعين في معين. هذا النوع الأول من أنواع الإجازة، إجازة من معين أي من شيخ معين، كأن أكون أنا مثلا هذا الشيخ المعين، لمعين أي لطالب معين، كأن يكون عمرو أو زيد مثلا، في معين أي في كتاب معين أو حديث معين، كأن أقول أنا لكم أنتم مثلا: أجزتكم أن تروي عني صحيح البخاري مثلا، أو صحيح مسلم. فالكتاب هنا معين، وأنتم معينون، وأنا معين، بأن يقول: أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب، وهي معينة معروفة، وهي المناولة. فهذه جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية، لكن خالفوا في العمل بها، أي جوزوا الرواية بها لكن من حيث العمل خالفوا في ذلك، لأنها في معنى المرسل عندهم إذ لم يتصل السماع. الثاني أي النوع الثاني من أنواع الإجازة، إجازة لمعين أي التلميذ يكون معينا في غير معين، الكتاب غير معين، مثل أن يقول: أجزت لك أن تروي عني ما أرويه، أي شيء أرويه أجزت لك أن ترويه عني، فهنا هذا المروي غير معين، أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي، وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا، يجوزون أن تروي بهذه الطريقة إذا أخذت الحديث عن شيخك بهذه الطريقة، ويجوزون أيضا العمل بها ويصححون الحديث المروي بها. الثالث الإجازة لغير معين، التلميذ يكون غير معين، مثل أن يقول: أجزت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله، وتسمى الإجازة العامة، وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، فممن جوزها الخطيب البغدادي، ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري، ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني الحافظ وغيرهم من محدثي المغاربة رحمهم الله. وأما الإجازة للمجهول أي للشخص المجهول، كأن يقول أجزت لمحمد بن خالد وفي وقته جماعة بهذا الاسم، ولم يميز لمن منهم أجاز، محمد بن خالد محمد بن خالد محمد بن خالد، أيهم تريد عندما تقول أجزت لمحمد بن خالد، هذا مجهول. أو بالمجهول أي بكتاب مجهول، كان يقول أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن، وهو يروي عدة كتب للسنن، هل هي سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، وهي كلها بالنسبة له مسموعة، فأيها أردت؟ هذه ماذا؟ إجازة بالمجهول. ففاسدة وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة المسمين لا مسمين لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ شائع، أي هم مسمون معينون إلا أن المجيز لا يعرفهم، فإن هذا سائغ شائع كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم، والله أعلم، ولا يؤثر في الرواية. ولو قال أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني، فقد كتبه أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي وسوغه غيره وقواه ابن الصلاح. وكذلك لو قال أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب أو ما يجوز لي روايته، فقد جوزها جماعة منهم أبو بكر بن أبي داود قال لرجل أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة، أي أولاد الأولاد. وأما لو قال أجزت لمن يوجد من بني فلان، فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وأبي الفضل بن عمروس المالكي، وحكاه ابن الصباغ عن طائفة، ثم ضعف ذلك وقال هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة. وكذلك ضعف ابن الصلاح وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله. وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه، فقال قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه، أي يعطي الغائب غير الحاضر إجازة ولا يصح سماعه منه. ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير، قال وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه، يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال، والله أعلم. قال شيخنا الوادع رحمه الله الإجازة من حيث هي ضعيفة جدا، وبهذه الأشياء تزداد ضعفا. قال المؤلف ولو قال أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه، ما سمعته الآن وما سأسمعه في المستقبل، فالأول جيد أي وهو ما سمعته لأنه قد سمعه، والثاني فاسد وهو ما سيسمعه. وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة، أي قاصها على الوكالة، وفيما لو قال وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف. وأما الإجازة بما يرويه إجازة، أي ما يرويه الشيخ إجازة، فهل لمن أخذه عن هذا الشيخ إجازة أن يرويه عنه إجازة عن إجازة؟ فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت، وممن نص على ذلك الدارقطني وشيخه أبو العباس بن عقدة والحافظ أبو نعيم الأصبهاني والخطيب وغير واحد من العلماء. قال ابن الصلاح ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبه ذلك بتوكيل الوكيل. القسم الرابع المناولة، القسم الرابع من أنواع تحمل الحديث، المناولة أصلها أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له هذا حديثي أو سماعي. قال المؤلف رحمه الله: فإن كان معها إجازة، أي فهي المقترنة بالإجازة وهي أعلى أنواع الإجازة، مناولة مع إجازة، فإن كان معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له اروي هذا عني، قولها اروي هذا عني إجازة، ويملكه إياه أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه، أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله أي الشيخ ثم يقول اروي عني هذا، ويسمى هذا أي الأخير الصورة الأخيرة عرض المناولة. وقد قال الحاكم إن هذا أي عرض المناولة إسماع، أي أنه كالسماع في القوة عند كثير من المتقدمين، وحكوه عن مالك نفسه والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة، ومجاهد وأبي الزبير وسفيان بن عيينة من المكيين، وعلقمة وإبراهيم والشعبي من الكوفة، وقتادة وأبي العالية وأبي المتوكل الناجي من البصرة، وابن وهب وابن القاسم وأشهب من أهل مصر وغيرهم من أهل الشام والعراق، ونقله عن جماعة من مشايخه. قال ابن الصلاح: وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة، قدمنا وصفهما. ثم قال الحاكم: والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال وفي الحرام والحلال أنهم لم يروه سماعا، أي أنهم لم يروه في قوة السماع، بل هو أدنى منه قوة. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبويطي والمزني، وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب والله أعلم. قال السيوطي رحمه الله في التدريب: والأصل فيها، أي المناولة الأصل فيها يعني دليل يعني دليلها، والأصل فيها ما علقه البخاري في العلم، أي في كتاب العلم من صحيحه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وصله البيهقي والطبراني بسند حسن. وجه الدلالة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول أمير السرية كتابا بدون أن يقرأه عليه، فجاز له الإخبار بما في الكتاب بمجرد المناولة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ففيه المناولة ومعنى المكاتبة التي ستأتي. وقال السهيلي: احتج به البخاري على صحة المناولة، فكذلك العالم إذا ناول تلميذه كتابا جاز له أن يروي عنه ما فيه، قال: وهو فقه صحيح. وقال البلقيني: وأحسن ما يستدل به عليها ما استدل به الحاكم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. وقد احتج البخاري رحمه الله أيضا في صحيحه بهذا الحديث. ووجه الدلالة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول رسوله الكتاب ولم يقرأه عليه ولا سمع ما فيه، فجاز أن يسند ما فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقوم الحجة به على المبعوث إليه كما لو شافهه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وينبني على ذلك أن الشيخ إذا ناول الطالب كتابا جاز له أن يروي عنه ما فيه، وفيه دليل على المكاتبة أيضا في هذا الحديث، فيه دليل على المكاتبة التي ستأتي. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتابة ولم يعره إياه فإنه منحط عن ما قبله، حتى إن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة. قلت: كلام لابن كثير. أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري أو مسلم أو شيء من الكتب المشهورة فهو كما لو ملكه أو أعاره إياه، فشهرة الكتاب تغني عن ذلك، فإذا حصل على نسخة صحيحة منه فله أن يرويها عن شيخه، والله أعلم. ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية، فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها أي المناولة فقط من غير إجازة. وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها، قال ابن الصلاح: ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه، والله أعلم. هذا الإعلام هو النوع السادس الذي سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. ويقول الراوي بالإجازة، أي بماذا الذي أخذ الحديث بالإجازة عن شيخه، ما هي ألفاظ الأداء عندما يريد أن يؤدي الحديث ويحدث به، ماذا يقول؟ ويقول الراوي بالإجازة: أنبأنا. فإن قال إجازة فهو أحسن، ويجوز أنبأنا وحدثنا عند جماعة من المتقدمين. أفضل شيء أن يعبر بما أخذ، إن أخذ بالإجازة يقول أخذ حدثنا إجازة أو أخبرنا إجازة أو أجازني. وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرون بالإجازة بمنزلة السماع، فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال. والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا، بل مقيدا، أي كأن يقول حدثنا فلان مناولة أو وإجازة، أو أخبرنا مناولة وإجازة، أو أخبرنا مناولة أو إذنا، وهكذا. لابد أن يقيد، لا يطلق ويقول أخبرنا أو حدثنا فقط. وكان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله خبرنا بالتجديد. القسم الخامس من أنواع التحمل المكاتبة، وهي أن يكتب الشيخ بعض حديثه لمن حضر عنده أو لمن غاب عنه ويرسله إليه، بأن يكتب إليه بشيء من حديثه، فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة، أي مكاتبة مقرونة بإجازة. وإن لم تكن معها إجازة فقد جوز الرواية بها أيوب ومنصور والليث وغير واحد من الفقهاء الشافعية والأصوليين، وهو المشهور، وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة، وقطع الماوردي بمنع ذلك والله أعلم. وجوز الليث ومنصور في المكاتبة أن يقول أخبرنا وحدثنا، أي من أخذ الحديث عن شيخه مكاتبة ماذا يقول؟ قال يقول أخبرنا وحدثنا مطلقا، والأحسن الأليق تقييده بالمكاتبة، أي يقول حدثنا مكاتبة أو كتب إلينا أو بلفظ كهذا. والصحيح أن المكاتبة حجة ويعمل بها، وردت أحاديث في الصحيحين تدل على حجية المكاتبة. راجع صحيح البخاري كتاب العلم الباب السابع وانظر كلام الحافظ بن حجر عليه. ويشترط في العمل بها أن يكون واثقا أنها كتابة كتابة شيخه، ويكون عارف وذلك بمعرفة خطه أو بغير ذلك، ويكون عالما بأن هذه الكتابة لم يتطرق إليها التغيير والتبديل. القسم السادس إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان، وهذه التي تسمى بالإعلام، من غير أن يأذن له في روايته عنه، فقد سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء، منهم ابن جريج وقطع به ابن الصباغ، واختاره غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية لو أعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته، كما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه. الإعلام مجرد أن يعلمه بأن هذا الحديث حديثه أو أن هذا الكتاب كتابه. القسم السابع الوصية بأن يوصي بكتاب له كان يرويه لشخص، يوصي به لشخص، أي أن يوصي الراوي بكتابه الذي يرويه بإسناده يوصي به لشخص ما. فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصى له بذلك الكتاب عن الموصي، وشبه ذلك بالمناولة وبالإعلام بالرواية. قال ابن الصلاح: وهذا بعيد، وهو إما زلة عالم أو متأول، إلا أن يكون أراد بذلك روايته عنه بالوجادة، والله أعلم. شيخ أحمد شاكر رحمه الله قال: هذا النوع من الرواية نادر الوقوع، لكننا نرى أنه إن وقع صحة الرواية به، لأنه نوع من الإجازة. ثم قال المؤلف رحمه الله: القسم الثامن الوجادة، وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده، فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية، فيقول: وجدت بخط فلان، حدثنا فلان ويسنده. ويقع هذا كثيرا في مسند الإمام أحمد، يقول ابنه عبد الله: وجدت بخط أبي، حدثنا فلان ويسوق الحديث. وجده بخط أبيه فرواه وجادة. تنبيه هنا: تجد في مسند الإمام أحمد أسانيد لعبد الله ابنه من غير طريق الإمام أحمد، وهذا يسميه العلماء زيادات عبد الله بن الإمام أحمد على مسند أبيه. فتنبه، تعرف الزيادات كيف؟ تعرفها بالنظر إلى شيخ عبد الله بن الإمام أحمد، فإن كان شيخه في الإسناد هو أبوه، فإن كان شيخه هو أباه فيكون هذا من ضمن المسند، أما إذا كان شيخه آخر فيكون هذا من زيادات عبد الله بن الإمام أحمد وليس من أحاديث الإمام أحمد. وله، قال المؤلف رحمه الله: وله أن يقول قال فلان، إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي. قال ابن الصلاح: وجاز فبعضهم فأطلق فيه حدثنا أو أخبرنا، وانتقد ذلك على فاعله. وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خط، فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان وقال فلان أيضا، ويقول بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه، والله أعلم. قلت: والوجادة ليست من باب الرواية، وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب، أي لا يرويه رواية ولكن يحكي عن شيء وجده. وأما العمل بها فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين، أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم. ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها، قال ابن الصلاح: وقطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به، هو هذا الضابط، إذا حصلت الثقة بأن هذا الكتاب للشيخ الفلاني ولم يغير ولم يبدل فيه وأنه مصون محفوظ فيجوز التحديث بما فيه. وعملنا في الكتب الموجودة اليوم من هذا الباب. قال ابن الصلاح: وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لتعذر شروط الرواية في هذا الزمان، يعني فلم يبقى إلا مجرد وجادات. قلت: وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء، فقال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: ونحن. فقال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. هذا هو الشاهد، يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري ولله الحمد، فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة لها، والله أعلم. هذا آخر ما ذكر في أنواع تحمل الحديث. ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.